قال ويدب التي يبطش بها، لأن العمل باليد ورجله التي يمشي بها. فتبين أن القاعدة هي القاعدة، لكن يمنع من أن يكون هذا الشيء هو الله، لأن هنا مثل ما قلنا قبل قليل الضمائر تدل كلها على أن هذا على أن هذين شيئان متباينان. طيب إذن يأتيهم الله نطبقها على القائلة ولا لا؟ من اللي يأتي؟
الله
نفسه. الذين يقولون يأتي أمر الله، نقول هذا خطأ، قلتم على الله ما لا تعلمون، بل صرفتم كلام الله عن ظاهره بغير دليل. الله يقول يأتيهم الله وأنتم يقول يأتيهم أمر الله، جناية عظيمة على الله عز وجل. كيف يثبت لنفسه إتيانا وأنتم تقولون لا يأتي، وإنما الذي يأتي أمره؟ لو كان الأمر كما قلتم لازم أن يكون ظاهر كتاب الله عز وجل أمرا مستحيلا على الله، فيكون القرآن بعد أن كان بيانا للناس صار تعمية للناس وتضليلا للناس ولا لا؟ لأن الإنسان عندما يسمع أن يأتيهم الله ويقرأها يقول يأتي الله عز وجل نفسه. فإذا قلت يأتي أمره فقد جعلت القرآن الذي هو بيان جعلته تلبيسا وتضليلا، وجعلته أيضا تعمية للخلق بعد أن كان موعظة وذكرى. ولو أن هؤلاء المتأولين فكروا في نتائج ما تأويلهم هذا ما استقرت عليه أقدامهم أبدا، لأنه لا يقوله مؤمن عاقل كما قال شيخنا في تفسيره ما أحد يقوله وفي قلبه حبة خردل من الإيمان، هذا تضليل عظيم ويلزم عليه لوازم من أفضل اللوازم. والشنقيطي رحمه الله أيضا في تفسيره قال إنه لا يصرف مثل هذه الآيات عن ظاهرها إلا من تنجس قلبه في قدر التشبيه، لأنه مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال هؤلاء المؤولة إنما أولوا لاعتقادهم أن ظاهرها تشبيه فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. فنحن نعتقد أن ما قال الله عن نفسه فهو حق، لأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يريد من عباده أن يريد أن يبين لعباده، والدليل على ذلك يبين الله لكم أن تضلوا، ما يريد أن يخفي الأمر على عباده وأن يظهر لهم القول بخلاف ما أراد. فإن هذا تعني، فإذا قال قائل كيف يأتي كيف يأتي، نقول كيف هنا لا يخلو هذا الاستفهام، إما أن يكون استبعادا من الإنسان فليتوب الله عز وجل لأنه أنكر، يعني قالوا شلون يجي كيف يجي، يعني قد تأتي الاستفهام للاستبعاد والإنكار فهذا أمر خطير. وإما أن يسأل عن الكيفية، يعني أنا أؤمن بأنه يأتي لكن كيف يأتي وشلون على أي كيفية، فنقول هذا سؤال مبتدع، وأظن الفرق بين السؤالين واضح. الأول لقى كيف يأتي منكرا فهذا معناه التكذيب أو الشك، أما إذا قال كيف يأتي مؤمنا بالأصل والمعنى سائلا عن الكيفية فماذا نقول له؟ نقول هذا بدعة ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأنه سؤال عما لا يمكن الجواب عنه، واضح؟ ما يمكن أحد يجيب. ولهذا اشتهر عن مالك رحمه الله أنه قال في الاستواء على العرش قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تبين رحمه الله أن الكيف غير معقول أي لا تدركه عقولنا ولم يأتي به الخبر السمعي الدليل السمعي. فإذا انتفى عنه الدليلان السمعي والعقلي فموقفنا أن نكف عن ذلك. وقال السؤال عنه بدعة لأن هذا ما كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنه، والصحابة أحرص منا على الخير، نعم، وأفهم منا وأعقل، فقد جمع الله لهم الحرص والفهم والعقل، ولذلك ما سألوا لأنهم يعلمون أن هذا أمر لا يحاط به كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، وهكذا بقية الصفات، هكذا بقية الصفات ما يسأل عن كيفية أبدا. ولهذا قال بعضهم بعض أهل العلم قال إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل في النزول يعني في حديث النزول فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جواب تمام أولى، فنقف على ما أخبرنا به ونستفهم ما لم نخبر به. وقال آخرون إذا قال لك الجهمي كيف صفة كذا وكذا من صفات الله فقل له كيف ذاته، كيف ذاته، هل يكيف ذاته؟ لا. يقول إذا كنت لا تعرف كيفية ذاته فإن كيفية الصفة فرع عن كيفية الذات، فالعلم بكيفية الصفة لا يكون إلا بعد العلم بكيفية الذات، وكما لا تعلم كيفية ذاته فلا نعلم نحن كيفية الصفات. نعم، والأمر في هذا واضح. إذا نؤمن بالإتيان حقا وأنه يأتي سبحانه وتعالى حقيقة، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم. وهل هو على كيفية؟ نعم على كيفية لكنها غير معلومة. ولهذا الإمام مالك قال الكيف غير معقول، ما قال لا كيفية له، لا كيفية له، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في معناه مع، معناها مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. وإنما أخرجناها عن أصل الذي هو الظرفية، لأننا لو أخذنا على أنها الظرفية صارت محيطة بالله عز وجل، والله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ونظير ذلك أن تقول جاء فلان في الجماعة الفلانية، يعني معهم، وإن كان هذا هذا التنظير ليس من كل وجه، لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة، ولكن الله لا يمكن أن نحيط به الظلل. وقوله في ظلل من الغمام، هذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء تشقق، وشف ما قال تنشق، قال تشقق كأنها تنبعث من كل جانب، تشققوا بالغمام. والغمام قالوا إنه السحاب الأبيض الرقيق، سحاب أبيض رقيق، لكن ليس كسحاب الدنيا، الاسم هو الاسم ولكن الحقيقة غير الحقيقة، لأن المسميات في الآخرة وإن شاركت المسميات في الدنيا بالاسم فإنها تختلف مثل ما تختلف الدنيا عن الآخرة. نعم أليس كذلك؟ أين؟ طيب في ظلل من الغمام والملائكة، قوله والملائكة بالرفع عطفا على قوله يأتيهم الله، يعني وتأتيهم الملائكة أيضا محيطة بهم، كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي حديث المشهور الطويل الذي ساقه ابن جرير وغيره أن السماوات تشقق، تشقق السماء الدنيا في الغمام، وتنزل الملائكة، تنزل الملائكة فيحيطون بأهل الأرض، ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة كل من وراء الآخر. ولهذا قال صفا صفا، يعني صفا بعد صف، صفا بعد صف، ثم ينزل الرب عز وجل بقضاء بين عباده. نعم، ذلك النزول الذي يليق بعظمته وجلاله ولا أحد يحيط به، لأنه تعالى لا يحاط به كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. فالملائكة تحيط بالخلائق ثم ينزل الرب عز وجل فيقضي بين العباد. ولكن متى يكون هذا؟ ما يكون إلا بعد أن يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى من يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم فيريحهم من هذا الموقف، فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه، ولكنه يعتذر بأنه أكل من الشجرة فعصى، يعتذر مع أنه تاب إلى الله واجتباه ربه وهداه، لكن مقام الشفاعة ليس بالأمر الهين. الشافع لا يمكن أن يتقدم إلى الشفاعة وهو يذكر أنه قد أذنب في جانب المشفوع إليه، لأنه كما يقول العامة يعني وجهه ما يستطيع عقابه، كيف يعصيه بالأمس ويجي اليوم يشفع لغيره؟ لهذا يعتذر. ثم يأتون إلى نوح وهو أول الرسل، هذاك أول البشر وهذا أول الرسل، يأتون إليه ولكنه يعتذر أيضا. بماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم، فقال رب إن ابني من أهلي. نعم، وهل استغفر نوح؟ استغفر؟ وش قال؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا استغفار، استغفار على سبيل الاعتراف بأنه لا بد له من أن يغفر الله له، وإلا لكان خاسرا. يأتون بعد ذلك إلى إبراهيم فيعتذر. بماذا؟ بأنه كذب ثلاث كذبات، هي كذب لكنها تورية، تورية كذب باعتبار المخاطب، ولا حقيقة ليست بكذب. نعم، ثم يأتون إلى موسى فيعتذر. بماذا؟ بأنه قاتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ثم يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، ما يعتذر بذنب، لكنه يعتذر بفضل محمد عليه الصلاة والسلام عليه، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا شك أن هذا من المقام المحمود العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. الأنبياء يعتذرون، منهم من يذكر شيئا مثلبة يخجل بها أن يكون شافعا، ومنهم من لا يذكر شيئا لكن يرى أن في المكان من هو أحق منه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع إلى الله، ومع ذلك ما يشفع إلى الله مع كونه أوجه الخلق عند الله ما يشفع إلا بعد إذن الله. نعم، وهكذا الملك والعظم والسلطان أقرب الخلق إليه ما يستطيع أن يتكلم بالشفاعة لغيره وهو لمصلحته أيضا إلا بعد إذن الله. أكبر ملك من الملوك يمكن زوجته اللي هي محل وطئه تشفع ولا لا؟ بدون أن تستأذن. لكن رب عز وجل بعظمته وسلطانه ما حد يشفع إلا بعد أن يأذن فيأذن فيسألن الله عز وجل فيأذن له فيسجد سجودا طويلا سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه عليه من قبل. ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى فيشفع الله عز وجل فيأتي رب عز وجل كما ذكر هنا في ظلل من الغمام والملائكة. الملائكة تقدم علي تقدم لنا الكلام عليهم عند قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبينا أن الملائكة عالم الغيب وأنهم رسل بشر مخلوقون خلقهم الله عز وجل لعبادته وأنهم يسبحون الليل والنهار ولا في الليل والنهار بينهم فرق الليل والنهار يعني دائم مستوعبين أما في الظرفية يحتمل في بعض الليل الليل والنهار. والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر كلمة وقضي الأمر اختلف فيها المعربون فمنهم من قال إنها معطوفة على أن يأتيهم فتكون في حيز الأمر المنتظر فانظرنا إلا أن تأتيهم وإلا أن يقضى الأمر وإلا أن يقضى الأمر ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق إيش وقوعه هكذا قال بعضهم. وعلى هذا فيكون محل الجملة النصب لأن أن تأتيهم الملائكة محلها النصب ينظرون يعني لا هل ينظرون إلا إتيان الله إتيان الله في ظل الغمام وإتيان الملائكة وانقضاء الأمر. هذا الوجه الثاني أن قوله وقضي الأمر جملة مستأنفة جملة مستأنفة هل ينظرون إلا إتيان الله في ظل من الغمام وانتهى الأمر يعني وقد انتهى الأمر ولا عذر لهم بعد ذلك ولا حجة لهم. وقول الأمر بمعنى الشأن بمعنى الشأن وكما تقدم لنا أن الأمر مفرد الأوامر ومفرد الأمور فهنا مفرد إيش الأمور ولا الأوامر الأمور يعني قضي الشأن وانتهى كل شيء نعم وصار أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. ولهذا قال بعده وإلى الله ترجع الأمور إلى الله ترجع الأمور وفي قراءة ترجع الأمور. وهنا المتعلق مقدم على المتعلق به لأن إلى الله متعلق لماذا بترجع وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور أمور الدنيا والآخرة كذا شؤونها كلها الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء كما قال الله تعالى في سورة هود وإليه يرجع الأمر كله كل الأمر فالأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل. ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم. وهذه الآية تفيد كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد تفيد تهديد هؤلاء المكذبين. نعم
شيخ ما في آية ويأتي أمر ربك ويأتيه من ربك ويأتي أمر ربك
إلا فيها
بعضهم يحتج بها على
هذه ما هو صحيح هذا احتجاج باطل وذلك لأنه يجب أن نقول إن كل آية تفسر بحسب ما فيها
من معنى الآية من
نعم أمره بعذابه
يعني بعد هذا بعد الفصل
لا أمر يعني أمرهم في أن الله يأمر بعذاب في الدنيا بعذاب في الدنيا
الملائكة.
نعم الملائكة لقبض أرواحهم الملائكة لقبض أرواحهم هذا الفرق بينهم نعم أيهن لا بعيدة أيوة. ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آيات بينة سل حصلها اسأل فنقلت حركة الهمزة إلى السين الساكنة ثم حذفت تخفيفا حذفت الهمزة تخفيفا ثم حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها فعندنا الآن همزتان محذوفتان همزة الوصل اللي في أول الكلمة والهمزة التي هي عين الفعل أما همزة الوصل فحذفت لعدم الحاجة إليها يعني همزة الوصل يؤتى بها لتسهيل النطق بالساكن اسأل يجب ما اسأل همزة لأن ما يمكن ننطق بالساكن حتى يتقدمه الهمزة اسأل أما الثانية اللي هي عين الفعل فحذفت تخفيفا حذفت تخفيفا بعد أن نقلت الهمزة بعد أن نقلت حركتها إلى السين فصارت سل إذن كيف وزن سل بالميزان الصرفي ها؟ فل وزنها فل أصلها افعل افعل فحذفت العين وحذفت الوصل فصارت فل بني إسرائيل تقدم لنا قاعدة أن بني إن أضيفت إلى قبيلة شملت الذكور والإناث وإلى فرد فهي للذكور فتقول مثل بنو محمد إذا كان عالم شخص من قبيلة وتقول بنو تميم للذكور والإناث فالبني إسرائيل هنا مضافة إلى إيش مضافة إلى قبيلة نعم ها؟ لا لا أصبح اسم قبيلة حتى تميم أصبح واحد صار اسم للقبيلة فهو الآن اسم للقبيلة فالبني إسرائيل وإسرائيل كما تقدم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ويقال إن إيل في العبرية بمعنى الله بمعنى إسرائيل يعني عبد الله نعم وقوله كم آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم هذه استفهامية علقت الفعل سل عن العمل فصارت هي وجملتها في محل نصب نعم وأصلا سل فلانا عن كذا وكذا نعم فعلقت الفعل عن المفعول الثاني وقول كم آتيناهم من آية بينة تعرفون أن كم تحتاج إلى مميز إلى مميز لأن يعني كم اسم مبهم تدل على عدد فما هو هذا المعدود المعدود قوله من آية بينة من آية بينة نعم وكم هنا هي تكثيرية ولا خبرية تكثيرية نعم يعني كم بمعنى آيات كثيرة أعطيناهم وقوله كم آتيناهم أعطيناهم نعم وآتيناهم كما عرفنا تنصب مفعولين المفعول الأول ألهم، والمفعول الثاني محذوف محذوف. والتقدير كم من آية بينة آتيناهموها آتيناهموها. نعم. وعاد الضمير المحذوف إلى متأخر لفظا لأنه متقدم رتبة، إذ أن من آية كان حقها أن تكون بعد من بعد كم. كم من آية. وقول كم آتيناه من آية، الإيتاء هنا يشمل الإيتاء الشرعي والإيتاء القدري الكوني، لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت بها التوراة، وأوتوا آيات بينات كونية كالعصا واليد. وقول كم آتينا من آية بينة، الآية بمعنى العلامة على الشيء، العلامة على الشيء كلها تسمى آية. وقول بينة أي ظاهرة في كونها آية، ظاهرة في كونها آية. مثل إيش؟ في القرآن ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ومنها أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، ومنها أن الله رفع فوقهم الطور حتى يأخذوا ما أوتوا بقوة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، حتى أن الله تعالى أنزل عليهم بأنه فضلهم على العالمين. قال له موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فما أكثر الآيات والنعم التي أعطاها الله بني إسرائيل، ومع ذلك كفروا بها وأنكروها، حتى إنهم بعدما أنجاهم الله من فرعون مروا بقوم يعكفون على أصنام الله، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا لا شك من الجهل العظيم، ولهذا قال: إنكم قوم تجهلون. كما أتيناهم من آية بينة. والخطاب في قوله سل، هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو لكل من يتأتى خطابه؟ تقدم لنا أن مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خاصة به، وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له ولغيره فتكون عامة، وتارة لا يقوم دليل على هذا ولا على هذا، فالظاهر أنها عامة، الظاهر أنها عامة، لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة. وش مثال الذي قام الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثلا نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والتي قام الدليل على أنها عامة مثل قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا قال: يا أيها النبي، لكن وجه أو أمر بحكم عام، إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت. وأما العام وأما المحتمل فهو كثير في القرآن، ومن هذه الآية. طيب سألهم، هل المراد سؤال استعلام، أو أن المراد سؤال تبكيت وتوبيخ؟ أيهما؟ الأخير، والظاهر أنه الأخير، لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان من حقه عليهم أن يشكروها، لكن بدلوها كفرا. وإلا فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما أنزل الله عليه ما آتاهم الله من الآيات البينات. قال: من آيات بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا حكم الآية بهذه الجملة يدل على أن الآيات من النعم، وأن بني إسرائيل كفروها وبدلوها، كفروا بها وبدلوها كفرا. ولهذا قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. من اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، ولهذا جزمت الفعل. وأين جوابه؟ جوابه مفهوم من قوله فإن الله شديد العقاب. فالجملة هنا دالتنا على الجواب وليست هي، لأن ليست هي الجواب، لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا أم لم يبدلوا، لكنها دالة على جواب الشرط. وقول من يبدل نعمة الله، وش معنى يبدل؟ أي يغير، يغير. وبناء على ذلك فإن بدل هنا لا تحتاج إلى مفعول، ويكون تغييرهم لنعمة الله أنهم كفروا بها فزالت عنهم، فصار زوالها إلى النقمة صار تبديل. أولا طيب أنتم فاهمين الآن كيف بدل نعمة الله؟ من يبدل نعمة الله، قلنا يبدل يعني يغير. كيف يغيرونه؟ إذا كفروها زالت عنهم، هذا التبديل. الآن بدلوها بنقمة، جعلوها تؤول إلى نقمة لأنهم كفروها. نعم، يكون معنى من يبدلها بنقمة، من يبدلها بنقمة، ويكون ذلك فيه إشارة إلى أن الذين يكفرون النعم معناها أنهم رضوا لأنفسهم بأن يحل بدلها النقم. أما إذا جعلنا المعنى كما في آية إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فهنا نقول المفعول يبدل الثاني محذوف، والتقدير: ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله شديد العقاب. ويكون معنى هنا التبديل النعمة تبديل الشكر، يعني من يجعل بدل الشكر كفرا فإن الله شديد العقاب. وكلا المعنيين حق، وكلاهما متلازم، فإنه يلزم من الكفران تغيير النعمة، يلزم منها تغيير النعمة. فالمعنيان مؤداهما واحد، أي من يفعل أفعالا تنافي الشكر فإنه سيعاقب. وقول فإن الله شديد العقاب، شديد بمعنى قوي، والعقاب الجزاء بالعقوبة، وسمي الجزاء عقوبة وعقابا لأنه يقع عقب الذنب، يقع عقبه، نعم، مؤاخذة به. وقول شديد العقاب هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أولا مثل ما تقول حسن الوجه، يعني بالوجه الحسن، فهي صفة مشبهة. ثم قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين، التزيين جعل الشيء بهيا في عين الإنسان أو في سمعه أو في مذاقه أو في فكره، المهم إن أصل التزيين عليكم السلام صليت ركعتين، جعل الشيء بهيا جميلا جذابا. وقوله زين مبني المجهول ونائب الفاعل الحياة الدنيا. وهنا قد يقول النحوي منكم: لماذا لم يؤنث الفعل مع أن الحياة مؤنث وهي نائب الفاعل؟ فالجواب، الجواب من وجهين: الوجه الأول أن التأنيث غير حقيقي، وابن مالك يقول: وإنما تلزم فعل مضمر. نعم جازم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. نعم هذه واحدة. الوجه الثاني الفصل. الفصل مالك يقول متصل فيه ما تجب التاء إلا إذا كان المؤنث حقيقيا متصلا، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وهنا نعم هنا ما أفهم ذات حري. نعم زين للذين كفروا زين الفاعل محذوف. قول فمن المزين؟ هل هو الشيطان أو الله عز وجل؟ فيه آيتان: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، وفي آية أخرى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا زين مبني المجهول، فعلى أي الآيتين تحمل؟ وهل بين الآيتين منافاة؟ الجواب: ليس بين الآيتين منافاة، فإن الله تعالى زين لهم سوء أعمالهم لسوء أعمالهم، كما يفيده قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والتزيين من الله باعتبار التقدير، باعتبار التقدير. أما الذي باشر التزيين ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان، فهو الشيطان. وقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما قال زين للناس كما في آية أخرى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة إلى آخر. فهل نحمل الناس على الذين كفروا ونقول هناك عام أريد به الخاص، أو نقول إن بين الآيتين فرق، أو نقول إن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، يكون زين الناس عموما، وهنا ذكر الله تعالى تزينه لبعض أفراد هذا الجنس وهم الذين كفروا. الحياة الدنيا، الحياة ضد الموت، والمراد به هذه الدار. والدنيا فعلى، يعني أنها اسم تفضيل مؤنث مأخوذة منين؟ من الدنو الذي هو ضد العلو، وسميت بذلك لوجهين: لدنو مرتبتها ودنو زمنها. أما دنو زمنها فلأنها قبل الآخرة، أقرب من الآخرة هنا نعيش فيها الآن. وأما دنو مرتبتها فظاهر، أين ظاهر جدا واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن موضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط، تعرفون موضع السوط؟ مقدار متر تقريبا، خير من الدنيا وما فيها. ما هو الدنيا التي فيها أنت الآن؟ الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها. إذن فرق بين هذه وهذه، فهي دانية زمنا ودانية مرتبة لتأخرها كثيرا عن الآخرة. ولهذا سبحان الله العظيم ما تجد فيها حال سرور إلا مشوبا بتنغيص قبله وبعده. نعم، لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير، وإن كان فيه تنغيص وألم وأذى لكنه خير له، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: عجب للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي أو النفسي يقول: هذه نعمة من الله يكفر الله بها عنه، يكفر الله بها عنه. فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم صار نعمة، صار نعمة، لأن الإنسان خطأ دائم. هذه الأشياء لا شك أنه الحمد لله تكفير للسيئات، فإن صبر واحتسب صارت زيادة في الدرجات. فالآلام والأبلايا والهم والغم تكفير بكل حال، لكن مع الصبر والاحتساب يكون عملا صالحا يثاب عليه ويؤجر عليه. طيب، إذن صارت الدنيا دنيا كما وصف الله عز وجل، دنيا مهما كان فيها من النعيم فهي دنيا. ولهذا أنا أذكر لكم دائما قصة الحافظ بن حجر رحمه الله مع اليهودي الزيات في مصر. كان بن حجر رئيس القضاة هناك ويسمونه قاضي القضاة، ويأتي يمر بالسوق ومعه العربة على عربة تجر بالبغال في محفل. فمر بذلك اليهودي الزيات الوسخ من الزيت وأوقفه الرجل اليهودي وقال له: كيف يقول النبي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن فيما أنت فيه من النعيم في الدنيا، وهو اليهودي هذا فيما فيه من الأذى والبلاء في الدنيا، كيف يصير هذا؟ فقال له على الفور، قال: إنما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة في المؤمن سجن، ما هو شيء، وما أنت فيه من البؤس بالنسبة لعذاب الآخرة اللي ستلقاه جنة. صحيح ولا لا؟ فالرجل في الحال قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبين له الأمر. فالمهم أن الدنيا عرفنا الحياة الدنيا، وإنما سماها الله تعالى دنيا حتى لا نرفع بها رأسا ولا نحتم بها، وأن نشمل ونجعل الغرض الأسمى والمقصود الأعلى هو الدار الآخر، الدار الآخر. ويكفي الإنسان العاقل إذا سمع هذا الوصف الدنيا. لأن التزيين نوعان، تزيين ابتدائي واستمراري. التزيين الاستمراري مبني على الأول، والأول مبني على النية، فساءت النية ثم ساء الفعل ثم زيدوا والعياذ بالله ساء. وقوله: ويسخرون من الذين آمنوا، الجملة هذه يقولون أنها حالية، يعني زينت لهم، والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا. يسخرون يعني يجعلونهم محل سخرية وازدراء واحتقار من المؤمنين. خروج المؤمنين هذا سيارته تشرق، نعم، وداره من سعف ولا من طين وما أشبه ذلك، ثيابه ممزقة، نعم، كتابه غير جميل، وهكذا يسخرون منه. هذا مير العربية، هذا عامية. وش تقول فيه؟ يعني متكسرة خربانة. طيب، لا ثوب قصير ما علشان الفقر. وربما يشمل هذا أيضا، نشوف يسخرون من الذين آمنوا باعتبار أنهم ما أوتوا شيء من الدنيا، هذا سخريته. وربما نقول ويسخرون من الذين آمنوا أيضا من أعمالهم الصالحة التي يتعبدون لله بها، ويقولوا شهادة التزمت وشهادة التشدد وما أشبه ذلك، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فيحتمل السخرية لما حرموا من الدنيا أو لما كانوا عليه من الدين أو للأمرين جميعا كما هو الواقع. فهو فيه حصة من أقصى الكفر، في خصلة من خصال الكفر، وكما سبق لنا في باب من استهزأ به شيئا فيكم الله على التفصيل السابق جاءت أنه يكفر أو لا يكفر. وقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وين يسخرون من النعم، ذكر وجهين، الوجه الأول إنه الجملة حالية، لكن الوجه الأول من الصفية هو ما ذكرنا أنهم يسخرون بحرمانهم مما أوتي هؤلاء من زينة الدنيا، والصفية الثانية الوجه الثاني يسخرون بهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة. ويقول قال الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا من الله عز وجل، الكلام هذا من الله.